أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ثم قال ابن صورية اللي هو أعلم يهودي كان عند اليهود الشاب: فأخبرني يا محمد صلى الله عليه وآله، الولد يكون من الرجل أو من المرأة؟ هذا السؤال طبعا من علوم الطب والتشريح، علوم الأعضاء، علوم التشريح القديم. هذا السؤال لما سأله ابن صورية النبي لم يكن من النبي إبداء أن هذا لا يعني النبوة، أو أن هذا ليس من شأن الرسالة. بالعكس، بادر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجواب، وسيعاود جواده إجابة. فقال النبي صلى الله عليه وآله: أما العظام والعصب والعروق فمن الرجل. وهذا إعجاز علمي من النبي ورواياته النبي وأهل بيته، أن العظام والعصب والعروق من الرجل، من الأب، وأما اللحم والدم والشعر فمن المرأة. وربما الآن الأبحاث العلمية التفتت، تنبهت إلى هذا المطلب، ولم تتنبه بعده، هذا بحث آخر. قال: صدقت يا محمد. ثم يعاول نفس المجال، ثم قال: يا محمد، فما بال الولد يشبه أعمامه، ليس فيه من شبه أخواله شيء، ويشبه أخواله ليس فيه من شبه أعمامه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيهما على ماءه ماء صاحبه كان الشبه له. يعاود سؤال ثالث في الطب بعد، وعلم الفسلجة وعلم التشريح. فقال: صدقت يا محمد، فأخبرني عمن لا يولد له ومن يولد له. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مغرت النطفة لم يولد له، أي إذا احمرت وكدرت، فإذا كانت صافية ولد له. هذه ثلاثة أسئلة طبية في علم التشريح يمتحن بها ابن صورية النبي صلى الله عليه وآله في النبوة. وهذا بحث أدياني حاد ومحتدم، هل الدين يتكفل والرسل والأنبياء يتكفل شؤون الدين والدنيا للناس وكل شؤون الدنيا للناس؟ طبعا الدين يتكفل شؤون الدنيا، يعني إدارة الدنيا وكذا، بخلاف المسيحية المحرفة أن الدين يقتصر على العلائق والروابط الروحية الفردية بين الإنسان والغيب. لا، تشمل أمور اجتماعية، الشؤون الدنيوية، لا ريب في ذلك. إلا أنه وقع الآن حتى عند الباحثين الإسلاميين والمفكرين الإسلاميين، أن الدين صحيح يشمل السياسة ويشمل النظام الاجتماعي لكنه ليس الدين في صدد سعادة البشر الدنيوية من كل زاوية، الرقي والكمال البشري من كل زاوية، لا ليس كذلك. وإنما يتصدى الدين، نعم، إلى تدبير أمور معاش الناس ودنياهم بما يصب في الصراط وسبيل الهداية الأخروية والسعادة والنجاة الأخروية. أما الرقي والازدهار والتمدن الدنيوي في كل زاوية زاوية من زوايا، هذا ليس من مسؤولية الدين. فيزياء، كيمياء، تكنولوجيا، الهندسة النووية، الكهربائية، الزراعية، هذا البحث بحث أدياني معرفي، وأقيم هذا البحث مرة أخرى أيضا في القرآن الكريم. هل القرآن الكريم يتكفل كل العلوم أو يتكفل العلوم الإنسانية؟ بعضهم قال يتكفل العلوم الإنسانية، يعني التي تكمل الإنسان وتكامل بالإنسان وتقيم العدل، وبالتالي يتطرق إلى الأمور الدنيوية بما يصب في صراط وسبيل النجاة والسعادة الأخروية. أما أن نقول القرآن فيه علم كل شيء، فيه فيزياء وفيه كيمياء وفيه أحياء وفيه علم فسلجة وفيه علم رياضيات وعلم هندسيات وعلم القوى الميكانيكا وغيرها، لا، هذا مفرط في القول. ليس القرآن الكتاب المبين، ما من صغيرة ولا كبيرة إلا بكتاب مبين، لا، مقصود يعني ما يصب في سعادة الآخرة في رأي هكذا مقالة. طبعا غير ذيك المقالة المفرطة التي تعزل الدين عن الدنيا تماما. هم حتى الآن الغربيين عرفوا بأن الدين ما يعزل عن الدنيا تماما، لأنه الجانب الفردي والأسري الروحي في الفرد ينعكس حتى على النظام السياسي في المجتمع. فبالتالي حتى المقولة القديمة للعلمانية الغربية تراجع عنها الغرب، أنه أبدا الدين ليس له صلة بالنظام السياسي بالنظام الاجتماعي. كيف ليس له صلة؟ على كل، في مقولة ديك مفرطة، هنا هذه مقولة متوسطة، إن لا، الدين يعني بالدنيا وبالسياسة والنظام السياسي والقضاء وفلان وفلان، لكن ليس كل صغيرة وكبيرة. طبعا هذا البحث كبحث معرفي فلسفي ينعكس حتى على التنظير السياسي، الفقه السياسي، الفقه الإداري فلان، نحو مشاركة ذوي الاختصاص في العلوم الأخرى في المشاركة السياسية، الحكم السياسي، بحث ينعكس يعني ليه تداعيات البحث هذا المعرفي، دائما ليه تداعيات في النظام الحقوقي، النظام القانوني، نظام يعني ليه تداعيات له ترجمة، ليه تأثير. البعض مثلا يقول أنه لو كان القرآن لا يتعرض ولا يستعرض العلوم، لماذا يقول بعض قضايا فيزياوية من 14 قرن ذكرها القرآن الآن بعد 14 قرن توصل إليها البشرية؟ بنينا السماء بأيد وإنا لموسعون، الآن خلال كم عقد من العشرات السنين توصلت الفيزياء الفضائية إلى أن المجرات في حالة تضخم توسع. مثل القرآن ينادي بها من زمان، فكيف القرآن إذن يعطينا أسرار الطبيعة؟ والذاريات ذروة، تلقيح الرياح للأشجار، أصلا ما كان يدري به البشرية. الآن بعد قرون التفتوا إليه. المهم أسرار طبيعية كثيرة كشف القرآن عن بعض محاورها الرئيسية بشكل بين. ماذا تصنعون مع هذه الشواهد أنتم أصحاب المقالة الثانية؟ طبعا في مقالة ثالثة لا ما استعرضها. مقالة ثالثة أن الدين والقرآن والنبي والرسول يعني بكل شؤون الدين والدنيا ولا يغيب عنه شيء.
يعني يذبينا
الآن بحث آخر. طبعا هو متكفل بس كيف كيف كذا بحث آخر. هي مقولة ثالثة. هذه الشواهد في القرآن الكريم. القرآن الكريم سبحان الله يتعرض إلى أسس علوم كثيرة. علم النفس يتعرض إلى أسس خطيرة فيه في القرآن. الآن علم النفس علوم النفس. علم النفس الفردي، علم النفس السلوكي، علم النفس الجنائي، علم النفس الإداري، علم النفس السياسي، علم النفس الإعلامي. الجانب النفسي ارتباطه بهالميادين المختلفة. القرآن يشير لكثير قضايا في أسس علم النفس. لو روعيت من قبل المسلمين لازدهروا. أسس بديعة. زي شلون يشير القرآن الكريم إلى علوم مهنية وحرف كثيرة. أسس تقنيات حرف مهمة يشير لها القرآن الكريم. شلون شواهد ماذا نصنع بها؟ الآن لو أريد أستعرض في تفاسير علمية يعني تجريبية، العلوم التجريبية في تفاسير كثيرة دونت الآن عن القرآن الكريم في هذا المجال. الآن حتى القرآن الكريم يعتبر أحد مصادر النظريات عند الغرب في علوم كثيرة. يعني القرآن الكريم أدخلوه في الكمبيوتر وكمجهر أو مصدر منبع ثر لإثارات، لا أقل يتلقوه كإثارات إلى ما شاء الله. حسب بعض التقارير الخبرية السرية عجيب غريب، هم يضعون القرآن محض نظر أساسا. مو تقارير سرية، هذا تقارير معلنة. تشوف كثير من الباحثين عندهم الكبار أحد مصادر المكتبية عندهم القرآن الكريم نفسه. ما يتعاطى ككتاب سماوي، لا أقل يتعاطى ككتاب علمي. إثارات فيه، إثارات علمية. هاي بعد السنة العقلية التطورة والعقلية. المقصود أيام ما كان ماذا نصنع عن الشواهد؟ أصحاب المقالة الثانية يجيبون عن الشواهد، يقول هذه الشواهد للدلالة على عجاز القرآن، للدلالة على عجاز النبي، لا أنها هي وظيفة الأصلية. لا، وظيفة ليست هي وظيفة الأصلية، وإنما لأجل ماذا؟ لأجل بيان إعجاز علمي، إعجاز أسرار. نعم قد يتطرق إلى أسس علوم. صحيح. أما أنه وظيفة ومسؤولية لا. طبعا هذا البحث يتصاعد مو فقط في القرآن والدين والنبي، يتصاعد هذا البحث حتى لعلم الله. بعض المدارس المسيحية، اليهودية، البوذية، حتى الإسلامية مو بعيد، بعض المثقفين إن الله هم علمه في صلاح وكمال البشر. علم الله بعد مو بعد في دين الله وقرآن، نفس علم الله بعد بحث. أي أيام وكان في شواهد أخرى، مثلا ملف ليلة القدر في الآيات وفي الروايات. ملف ليلة القدر ملف ليلة القدر طبعا في سورة القدر، سورة الدخان، سورة النحل، سورة الغافر، عدة سورة تتعرض لليلة القدر، ذكرناها في الجزء الثاني أو عفوا الجزء الثالث، الجزء الثالث الفصل الثامن ليلة القدر، أي ظهر الفصل الثامن، إما الثامن الثامن أو السابع ترجم عندي مفصلا في ليلة القدر وروايات ليلة القدر عند الفريقين مو عند الإمامية فقط، عند المسلمين، أن في ليلة القدر ما من صغيرة ولا كبيرة من الأحداث، البيئة الزراعية الحيوانية الهوائية الجمادية النظام الاجتماعي الحروب السيل إحصائيات الأموات إحصائيات المواليد إحصائيات الأمراض إحصائيات الصحة إحصائيات الثروة إحصائيات غريبة عجيبة عن كل الكون كلها تنزل على ولي الله كما ينص القرآن، ينزل الملائكة في النحل، ينزل الملائكة بالروح على من يشاء من عباده، ليس من أنبيائه أو رسله، على من يشاء من عباده. من هذا التنزل ليلة القدر إذا لم يفصح عنه في ليلة سورة القدر أو سورة الدخان، هنا في سورة النحل أفصح عنه. من هو المرسل إليه؟ المصطفى الذي شاءت المشيئة الربانية اصطفته، شاءته اصطفته لأن يكون مجتبى لنزول الملائكة والروح. سورة غافرا فيها هكذا يلقي الروح نفس الروح اللي ينزل في القلب، يلقي الروح بأمره على من يشاء من عباده. سورة الشورى فيها هي سبحان الله قد عدة سور تتعرض لها، بس إذا إنسان تنبه من روايات الصادق عليه السلام والأئمة كيف شبكية هالبحث موجودة ملف زين. فهذه أمور ما ربطها بالإمامة، ما ربطها بالإدارة، ما ربطها بالقيادة، ما ربطها بالتدبير. الآن العلوم الاستراتيجية عند البشر طبق إحصائيات محدودة يرسمون استراتيجية العام القادم، استراتيجية 10 سنوات، 5 سنوات، 20 سنة، 50 سنة، يقولون أقصى ما هو موجود الآن في مراكز الاستراتيجيات استراتيجية 200 سنة، إلى الآن هم بعد مو كل شيء، بس ما فيها الإحصائيات هذه إحصائيات مذهلة. إذا هذه ماذا نصنع؟ هذه ترتبط بالدين أو التين، بالإمام أو لا، مرتبطة بالقرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني من باطن القرآن يتنزل. أيضا آيات عديدة، ما من رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هاي كتاب مبين في التعريف في القرآن الكريم، استطر فيه كل العوالم صغيرها وكبيرها، ذرها وذريرها وذروتها. هذه الشواهد ماذا نصنع بها؟ كل شيء أحصيناه في سورة ياسين في إمام مبين، ماذا نصنع به؟ ما الحل؟ يعني كيف هذه الشواهد كيف نصنع بها؟ أضف إلى ذلك أسئلة عديدة سئل فيها النبي عن علوم، عن أنبياء سيرتهم حتى أكثر تمدن البشر، منعطفات التمدن والتحضر البشري سبب أنبياء، إدريس علم الدراسة والتدريس، نوح كذا في البشرية، داود الأدرع السابقة ولا مجرة، بل في عالم المعنى كل الكشوفات البشرية هي بإشراف روحي شبكي من خلفاء الله في الأرض. في بعض أهل المعنى حتى الموجودة، حتى الكشوفات الجديدة إشراف. ليش الغرب حبي بذلك؟ لحكم ونكات. بعض أهل المعنى يعني تحال عنده بعض المكاشفات، بس أنا نستدل المكاشفات وغيرها بس موجودة على تحال. أيما كان إحنا نذكر الآيات القرآنية والروايات، في الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما شاء الله أجاب في العلوم، الأئمة عليهم السلام كذلك كثير. فإذا ما هو الصحيح في البين؟ الآن أحد الحجج والاحتجاجات التي يحتج بها ابن صورية ليستبين ويستوضح نبوة النبي يسأله في العلوم، العلوم الطبيعية. هو اللي أجاب النبي أن هذا ليس من شأن النبي، شأن النبي فقط يهدي إلى ما هو رشاد في المعاد، بشير ونذير. أما مدبر للعلوم لا غير. طبعا هاي المقولة الثانية، المقالة الثانية للمقالة الثالثة. المقالة الثالثة واضحة بجلاء في روايات أهل البيت، وإن كان ذكرت حتى من علماء الإمامية من يتبنى المقالة الثانية مو الثالثة، يرفض الثالثة. سنبين الآن كيف الحل للجمع. لا أنا أعرضه، هو صحيح المقالة الثالثة صحيحة، هي الصحيحة، لكن مع شيء من الإضافة. فأي ما كان، نعم نرى في كتب روائية للمذاهب الإسلامية الأخرى تتعرض إلى أن شأن النبي والدين النمط الثاني، اللي يروون رواية أنه أمرهم بتأبير النخل، وبعد أعوذ بالله أي رواية أي كيف كذا، ما ظل صاحبكم وما ينطق على هواه إلا وحي يوحى. الشاهد في عندهم روايات كثيرة تصب في المقالة الثانية عكس الروايات الموجودة عن أهل البيت، دائما تصب في المقالة الثالثة. الصحيح هو على حال هو الجمع بين المقالة الثانية والثالثة. الثالثة صحيحة هي مقالة أهل البيت على المسلم مع الجمع مع المقالة الثانية. كيف؟ يعني أن الدين في وظيفته الأولية والأصلية في رتبة مسؤولية الأنبياء والأوصياء هي المقالة الثالثة. القرآن بما يحتويه من منازل ومواطن غيبية بل حتى وظاهره، لكن لا يتفطن إلى ذلك إلا الأنبياء والأوصياء. القرآن بما يحتوي من مشروع هداية، الهداية بل هي للدين والدنيا في كل زواياها، في كل زواياها. وهذه مسؤولية طبعا النبي صلى الله عليه وآله وأوصيائه، ولذلك القرآن له منازل مواطن، أم الكتاب، الكتاب المبين، اللوح المحفوظ، الكتاب المكنون، الروح الأمري، كذا كذا كذا، لما توصل تنزيل القرآن الكريم له مواطن. تلك المواطن ليس للفقيه سبيل إليها، ولا للعارف، ولا للمكاشف، إلا بأمطار يسيرة، أمطار يسيرة، ولكن هي مفتوحة للمعصوم، للنبي والرسول. فبلحاظ وظيفة النبي الدين كمسؤولية وظيفية للرسول وللنبي ويعني من الله عز وجل. وللمعصوم نعم هي المقالة الثالثة هي الصحيحة. طبعا المعصوم والنبي في حكومته والأمير المؤمنين في حكومته والحسنين في حكومتهما وثم حكومة الأئمة الباقين أيضا الخفية حكوماتهم الخفية دي اللي يديرون فيها القوة والأحداث في العالم البشري والعالم الإنساني والإسلامي، وأيضا دولة الرجعة ودولة ظهور الإمام المهدي الرسمية. في أولويات طبعا عندما يقول الدين يتكفل للدين والدنيا وما شابه ذلك، في أولويات يعني ما يصب في الأمر الأخروي أهم فيما يصب فقط في الإنعاش الدنيوي، هذا صحيح. لكن كمسؤولية أولية للكل سواء الدين والدنيا، إعمار الدين والدنيا، لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، هذه أي من الشواهد بعد، لو ولوها عليا لسار بهم سيرا سجحا ولا أخرجت لهم الأرض كنوزها والسماء درت بكذا. يعني شنو؟ يعني الرقي عالم الطبيعة مرهون بإدارتهم وتدبيرهم، يفجرون نفس دولة الظهور. الروايات الموجودة عند الفريقين أنه رقي الجانب الطبيعي والدنيوي حتى في الدنيا سيبلغ أوجه، ستكون طفرة، بل في طفرة حتى من دولة ظهور الإمام المهدي ودولة الرجعة، طفرة أخرى بعد ورقي آخر أعظم. وأعظم رقي حتى ذكرته الروايات في دولة الرجعة اللي هو بعد تمدن ورقي أزيد من دولة ظهور الإمام المهدي، أعلى ظهور أعلى رقي سيكون عند رجعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أعلى رقي سيبقى هو الخاتم صلى الله عليه وسلم. إيه ذروة الرقي في دولة رجعة الأئمة عليهم السلام أيما كان. فإذا شواهد عديدة على أن مسؤولية الدين والقرآن والنبي والوصي، نعم كل شؤون الدنيا والدين في صغيرة وكبيرة، طبعا في أولويات في تدريجي في مرحليات في تدريجيات في 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 البناء في الرقي في التكامل، هذا صحيح. ولذلك اتفاقا ما كان من سير الأنبياء إذا عصفت بالأمم والأقوام فادحة معاشية، من الذي يفك لهم عقدتها؟ كل الأنبياء والأوصياء. الآن طبعا التاريخ المكتوب من قبل السلاطين والملوك دوما يغيبون دور الأنبياء والأوصياء، وهذا مو غريب، بخلاف انظر التاريخ اللي يستعرض القرآن الكريم، يسلط الضوء النجم على من؟ على الأنبياء، إن هم أبطال التاريخ. أما التاريخ اللي تكتبه الدول، دول الملوك والحكام والسلاطين دوما يغيبون، لأن ما يدرون، هم يقرؤون الشيء السطح ولا يعلمون به. وهذا دليل على أن ممارسات الأنبياء وخلفاء الله في الأرض كثيرا من ممارساتها خفية عبر شبكات وشبكيات خفية على كل تقدير، كما يصرح بذلك القرآن.
يعني من مسؤولية الإمام يعني نقدر نسمي واجب وتكليف أو لا؟ يعني
مسؤولية واجب وتكليف، نعم، بنص ليلة القدر وطوائف الروايات الواردة عند الفريقين في ليلة القدر، نص ثاني كتاب طوائف الآيات في الكتاب المبين، نص ثالث ما في سورة البقرة إني جاعل في الأرض ها خليفة. قالوا أول تعريف أورده الله تعالى لتعريف الخليفة ما هو؟ أول تعريف أبرز تعريف أورده اعتراض الملائكة، اعتراض الملائكة أورده الباري تعالى بمثابة ومنزلة تعريف توضيح لمعنى الخليفة. ما هو؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني ماذا؟ يعني أن الخليفة هو الحائل، هو المانع، هو الحافظ دون وقوع الفساد في الأرض وسفك الدماء. فساد في الأرض ماذا؟ فساد صحي، فساد خلقي، اقتصادي، زراعي، بيئي، هوائي، جوي، علمي، سياسي، فردي، أسري، أي هو يقف، لا يجعله يستشري أكثريا، لا يجعله يطغى. فساد في كل جانب، الفساد في الأرض، الفساد، لاحظوا كلمة الفساد في الأرض في استعمال القرآن الكريم، استعمل الفساد في الأرض في الآيات القرآنية في مبيئات ومجالات عديدة، ليس فقط قضية الحرام والحلال، حتى في جهة البيئة. نعم، يهلك الحرث والنسل وما شابه ذلك، نفس بوار الحرث والنسل عند فساد في الأرض، في لأن غايات تشريعية وغايات تكوينية. الغايات التشريعية اتفاقا هذا برهان بعد آخر سأتيه. إذا نص الآية الكريمة أن الخليفة هو الحائل، هو المانع، الإمام منذ آدم إلى الوصي الخضر، هو الذي، وهذا معنى لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. لولا الحجة، السوخ هذا ليس سوخ من جهة ملكوتي وتكويني فقط، لا، يعني الحجة هو الذي يمنع الفساد في الأرض في كل مجالات، مسؤول هو. إذا مرض الإيدز يتفشى، مرض فلان يتفشى، مرض ثقافي يتفشى، مرض حقوقي يتفشى، مرض جنسي يتفشى، مرض زراعي، مرض سياسي، أي مرض من الأمراض، أي فساد من الفساد، هو يجب أن يحول بينه وبين تفشيه بشكل طاغي. الآن لا يستأصله بالمرة في التدبير، محنة وامتحان البشر، تأهيلا للبشر إلى الرقي مرحلة بعد مرحلة، هذا أمر آخر، لكن أنه يجعله يطغي، لا يجعل، يمانع عن أن عن أن يطغى، يمانع عن أن يتفشى بكثرة. هاي نص الآية الكريمة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح لك ونقدس، قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني هذا المحذور ليس يقع بل به سيدفع. هذا نص آخر، نص آخر، دليل آخر على دليل المقالة الثانية اللي هو نقصرها طبعا على مسؤولية وظيفة النبي والرسول والوصي دون الفقهاء أو المؤمنين كذا، سيأتي هذا وظيفته المقالة الثانية. نعم، طبعا المقالة الثانية بتلفيق الآن سأبين قدرتهم، هم المقالة الثانية ليست قدرتهم المقالة الثالثة، قدرة عموم الفقهاء أو الأولياء أو المؤمنين. نعم، بالنسبة إلى المقالة الثانية، أحد الأدلة الدالة على ذلك ما تقرر في علم الفلسفة وعلم الكلام وعلم العرفان حتى في التفسير والحديث، أن أغراض التكوين لا تتقاطع ولا تتصادم مع أغراض التشريع. أغراض التشريع الإلهي تسوق نحو تحقيق وإيجاد والحفاظ على أغراض التكوين، الغايات التكوينية الإلهية، يسمونه برهان الغاية، في الفلسفة يعبرون عنه ببرهان الغاية، في علم الكلام يسمونه ببرهان الغرض أو برهان اللطف والحكمة، تسميات مختلفة في علم العرفان كذا عندهم تسمية أخرى إليه، اللي هو التكامل، برهان الكمال والتكامل، الفطرة في لغة التفسير والوحي أيضا ليته. هذا ماذا يعني؟ هذا بحث مهم بعد معرفي، تنشأ منه قواعد فقهية كلش ثمينة في الفقه السياسي، في الفقه كذا غير. وهو ماذا؟ أنه إذا قام البرهان العقلي أو دل الدليل الشرعي حتى على أن أن أحد غايات التكوين هي القضية الفلانية، ما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق، ما خلقناهم لاعبين. غرض الزوج والمرأة والزوج وكذا التنسيل هو الحفاظ على النسل البشري، غرض تكويني، غرض 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 كثير أغراض أخرى. هنا الأغراض التكوينية، الغايات التكوينية التي أفصح عنها القرآن الكريم أو التي أدركها العقل بالوجدان، من المحال أن تتصادم معه التشريعات في الدين. لماذا؟ لأن هناك وئام، هناك تكافل، هناك تساند، تعاضد بين جادة الشريعة والتقنين وجادة التكوين. طبعا هذه قاعدة مهمة معرفية، مهمة جدا معرفية، هي بنفسها قاعدة يفتح منها قواعد عديدة. بمقتضى هذه القاعدة الدل على أنه لابد أن تكون أغراض التشريع هي أغراض التكوين، سواء أغراض تكوينية متوسطة في عالم الدنيا أو أغراض نهائية في عوالم لاحقة، لكن الأغراض التكوينية المتوسطة توظف وتوسط لبلوغ تلك الأغراض التكوينية في العوالم اللاحقة. إذن خارطة ومنظومة التشريع تتطابق حرفيا سبحان الله مع خارطة التكوين، إلا أنه لا يستطيع الإحاطة بذلك إلا النبي والوصي، بل ليس كل نبي، النبي موسى ببركة علم الخضر استطاع أن يلتفت إلى أن كيف التشريع يتطابق مع التكوين. أي بحث الشريعة الظاهرة والشريعة الباطنة اللي يعبر عنه، وهذا بحث كيفية مطابقة التشريع للتكوين. أي المقالة الثالثة؟ نحن لازلنا في المقالة الثالثة. أنا للثانية ذكرتها جملة معترضة للفقهاء، نصيب الفقهاء نصيب المؤمنين، أما لازلنا في المقالة الثالثة نتكلم إحنا الآن في الدين بشكل مطلق، مو الدين كوظيفة الفقهاء أو المؤمنين أو المسلمين حينئذ وقدراتهم المحدودة، كلامنا في وظيفة الأنبياء.
مقام ثبوت العلم، يعني كما يقول أن الإمام أو النبي أو جمالي يعني جمالي. المقام الثاني مقام التبيين وبيان وظيفة التبيين للناس،
سنأتي له إن شاء الله.
يعني شبه أبلشتون كأنما هما باب واحد،
سنأتي له. نعم باب واحد، سنبين كيف أنه باب واحد، رغم ذلك القصور ليس في بيان الأنبياء والرسل والله، القصور في قابلية الآخرين غير المعصومين من فقهاء وأولياء ومؤمنين.
لا حتى نناقش في المقولة الثالثة.
نعم، فإذا الثالثة القرآن فيه بيان كل شيء، إذا ببرهان تطابق التكوين ماذا؟ هذا برهان آخر، والتشريع، إنه التشريع يحفل بكل التكوين. غاية الأمر تطابق الحرف الدقي ليس يكفي فيه النبوة، بل لابد من ضمير علم الولاية. طبعا عند سيد الأنبياء هو سيد الأولياء، النبي سيد الرسل، كما هو سيد الأنبياء هو سيد الأولياء، وهو إمام الأئمة، اجتمعت فيه ذروة كل العلوم. أما مثلا في النبي موسى كما يقص لنا ذلك القرآن الكريم، عنده علم النبوة وشيء من علم الولاية، إلا أن تتميم مثلا عند الخضر، والخضر هم درجة من الدرجات. طبعا بين الأنبياء وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. المهم إجمالا أن ما يعرف من الشريعة الظاهرة والشريعة الباطنة شرحناه في الإمام الإلهية في الجزء الثالث الفصل المدري السابع أو الثامن. أحد تعريف الشريعة الظاهرة والشريعة الباطنة، هذا الباطن يعني التكوين، الشريعة الظاهرة تطبيق الشريعة، وإن كان في تفسير آخر أدق بعد وهو تطبيق الشريعة، تطبيق الشريعة بأدوات بآليات ليست إمارات ظاهرية، بإمارات أو بطرق لدنية يكون شريعة باطنة. يعني الشريعة الباطنة أحكامها هي نفسها أحكام الشريعة الظاهرة، ما عندنا شريعتين أعوذ بالله. تطبيق الشريعة الواحدة بإمارات ظاهرية يسمى شريعة ظاهرة، تطبيق الشريعة نفسها بإمارات لدنية، علم لدني، يسمى ماذا؟ شريعة باطنة. الخضر عندما فسر للنبي موسى على نبينا وآله وعليهم السلام فسر له بنفس الشريعة، تطبيق لدني، أدوات لدنية ولنفس الحكم. لذلك ذهب عن موسى الاستنكار بنفس الثوابت الموجودة في شريعة النبي موسى.
تطبيقها يسمى باطن أو علم،
بارك الله فيك، تطبيقها سمى علم التطبيق، كيفية التطبيق، هي نفس قالب قضية، هي معادلة في الشريعة، قانون في إذا طبقت مثلا بالبينة تبين بحسن الظاهر بأصالة اليد قاعدة فلان كيد كيد، يصير تطبيق ظاهري، الشريعة ظاهرة بموازين الظاهر، إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. أما إذا لا تطبقها بعلم داود، تطبقها الآن كيف وليش وكيت، بحث طويل عريض، أنا لست أريد أخوض في هذا البحث، فقط ما يرتبط ببحثنا الآن لنتشعب كثير. إذن أن الشريعة متطابقة مع التكوين تماما، إذا متطابقة مع التكوين هي الشريعة الكاملة، هي هذه الشريعة الكاملة، لأنه تتعرض إلى بعض التكوين، كل التكوين غاية الأمر يعلمه الأنبياء والأوصياء وفي القرآن وفي علم الله، ويجهله الآخرون، صح، بحث آخر. أما نفس الدين نعم وظيفته، لذلك أراد ربك أن يبلغ أشدهما كذا، وأبوهما كانا صالحين. أي شوف كفالة، مؤسسة الكفالة، ما كم كفالة الأيتام موجودة في الوظائف الإلهية. نعم، كيفية التنسيل البشري، ترقية يسمونها الآن عملية تكامل الأنسال البشرية، قتل ليش؟ لأن هذا سيسبب دمار في الأنسال البشرية. الولد مسؤولية، نعم مسؤولية الحكومة الإلهية، الدين الإلهي، لكن هذه المسؤولية ليست تقع على علي بن أبي طالب لما كان يحارب بصفين، ما كان يشترم يحارب ويكبر، استبطأوا علي سرعته في القتل أكثر، كيف؟ قال أنا ما أقتل كل واحد، في بعضهم لهم أنسال كده. علم الجينات أنا مسؤول عنه.
بس اضطروا شيخني إذا كان يعني التكوين هم
وظائف الدين
سائر التشريع.
نعم،
بل ذكرتم أنه في آيات اسمه جعل خليفة، جعل فساد التكوين هم المعرف الأول.
نعم، حيلولة، الحيلولة والممانعة عن الفساد التكوين.
يعني افترض أن يكون دور المبلغين الأنبياء والأوصياء أن تكون مساحة الروايات الواردة والأقوال الواردة عنه في هذا المجال تضاهي أو تفوق الروايات التشريعية.
نعم،
مو مشهور يعني.
المساحة تفوق لأنفسهم أو لي ولك؟ لا لي ولك، المشكلة مو وظيفتنا، وظيفتهم كلامهم واضح،
يفترض أن بلغ
أنه يكشفون عن وظيفتهم لنا. قال هذا فراق بيني وبينك، كيف تصبر على ما لم تحط به علما، ما فعلته عن أمري. بس من يكشف إليك جنابك؟
اعتبر الناس أهلا لأن
جنابك أنت الأغا، وظيفتك محدودة، إيش معطرة مزوقة بشكل مقدار معين، ما يعلموك أكثر من هذا، لأن ما أنت لا عندك قابل، لا عندنا قابلية، نحن
قابلية لتقبل الأحكام الشرعية
بحسب وعاء. لا في فرق، في فرق في أمور محاور سيأتي أنتم لا تخلطون بين المقالة الثانية التي قلنا هي صحيحة.
الآن شيخنا ذكرتم أن مسرحة
سأبين الآن لأن البحث طويل والوقت قد أزف. أنا الآن كلامي فقط وفقط في وظيفة الأنبياء لأنفسهم والأوصياء بحسب ما يديرون من تدبير خفي وشبكات خفية يدل عليها قضية الخضر وغير غير. طبعا نفس قضية الخضر بعد أحد النصوص. يعني الشواهد لا تحصى في هذا المجال أن الدين والقرآن والأنبياء ما أظهروا المشكلة في فينا إما نحن أنبياء أو لا، إما نحن أوصياء أو لا، إما نحن ربكم الأعلى أو لا ربوبية. ما يصير هنا في رب موجود في أنبياء إحنا ترتياء شكوا بيه واضح وهم ذاك لنا خفي ذاك المفروض في أن لا يكشف قوة في أن لا يكشف لأنه طبيعة الإدارة أنه لأجل عدم المعاوق
ممكن الإدارة حتى الآن إدارة ظهري واضحة وصريحة
أبدا أي دولة حمقاء وأي رئيس أحمق وأي جهاز أحمق يكشف أسرار تدبيره هذه حماقة وإنما اللب والدهاء في أن يخفي أكثر فأكثر أكثر فأكثر كل ما يخفي كل ما هو عنصر الحكمة وعنصر العقلانية وعنصر الآن أنا خبير معين ما افتهمت إدارة الجهاز السري في دولة أخرى هذا ما أقول حمقة لا أنا عندي قصور
دعوة كم الإدارة السرية
نعم وكثير ليس باب وباب هو علم النحو والصرف علم اللغة إلا الآن سرقه الغرب علم الألسنيات اللي سرق الغرب الآن قاعدين يصدرون لنا منتجات من كتب البلاغة ومن كتب اللغة في اللغة العربية واللغة الشرقية بالتالي يسرقوها بعلم شو اسمه ألسنيات يصدروها لنا هي من فتق هذه قال عمي من كلمة واحدة فتح الباب المقصود هذه موجودة الحديث لم يتم إن شاء الله الجلسة اللاحقة صلى الله على محمد وعلى آله.